في حديث أبي أمامة الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الأمانة مؤداة والمنيحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم والضمان إما أن يكون ضمان للمال وإما أن يكون ضمان للنفس، معناها الحمالة إما أن تكون بالمال وإما أن تكون بالنفس، ما يكون كفل المال وإما يكون كفل النفس. وبالنسبة لي ضمان المال لا خلاف فيه بين العلماء في جوازه ولزومه، إلا ما شذ من قول بعضهم إنه غير لازم تشبيها له بالعدة وأما بالعدة معناها الوعد، بالوعد تشبيها له بالوعد. وأما ضمان النفس فاختلف فيه العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى جوازه إذا كان سببه المال، وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز، واحتج الجمهور بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. واحتج الشافعي بقول الله تبارك وتعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إلى الظالم. بالنسبة لي ضمان المال قال فيه: إن يضمن المضمون كالأصل مدين، معناها إذا ضمن ضامن مضمونا معينا فإن المضمون ما زال مدينا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وغيرهم ومالك في أشهر الروايات عنه، وفي روايات أخرى أنه قال: إذا كان المضمون عليه غنيا فإن الحق متعلق بالمكفول لا بالكافي. وقال ابن أبي ليلى وابن الشضرمة وأبو ذر قالوا إذا ضمن الضامن الحق عن مضمون معين على مضمون معين فإن الحق يسقط عن المضمون ويطالب به الضامن فقط، لأن المطالبة لا يمكن أن تكون لشخصين في مال واحد. إن يضمن المضمون كالأصل أي كأصله فهو في أصل مدين، إن يضمن ما زال مدينا كالأصل مدين، وإن يبرأ ضامن بلا قمين، وإن يبرأ ضامن بلا قمين، معناه إذا برئ المضمون معناه أسقط عنه الحق، أسقط الدائن الحق عن المضمون فالضامن من باب أولى، لأنه إنما ضمن هذا الحق. لا العكس، معناها إذا برئ الضامن أسقط عنه الدائن المطالبة بحق فإن هذا لا يسقط الحق عن المضمون، لأن الأصل أن الدائن قد يطلب حميلا أو كفيلا أو ضمينا للتوثيق على حقه. الدائن قد يطلب حميلا أو كفيلا أو ضمينا للتوثيق من حقه، فإذا أسقط هذا الطلب فلا يعني هذا أنه أسقط حقه الأصلي. ونعم للعكس، معناها للعكس لا، معناها لا يسقط الحق عن المضمون عليه إذا أسقطه الدائن عن الضامن، أسقطه الدائن عن الضامن أو الضمين أو الكفي. العكس والدائن من شاء طالبا، هذا هو مذهب الجمهور كما قلنا، مذهب الجمهور كما قلنا مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إسحاق والأوزاعي وجمهور العلماء ومالك في أصح الروايات عنه أن الدائن يطالب من شاء منهما، ولكن مالك في رواية عنه قال إن المضمون عليه إذا كان غنيا هو الذي يطالب لا غيره. وابن شبرمة كما رأينا وابن أبي ليلى وأبو ذر قالوا أيضا الذي يطالب هو الضامن لا غير. أنشأ طالبا من ذين أي من الضامن والمضمون، والضامن أي الكفيل إن أدى أي إذا قضى الدين عن المضمون عليه جبا أي أخذ ما قضاه من المضمون، يرجع على المضمون عليه بما قضى عنه، يضمن عليه مبلغا معينا وقضاه عنه يرجع عليه بهذا المبلغ يطالبه به يأخذه منه. وهذا إذا كان الضمان بإذنه اتفاقا، أما إذا كان الضمان بغير إذنه والأداء بغير إذنه فعند الإمام مالك ورواية عن الشافعي ورواية عن أحمد أنه يرجع عليه كذلك. وقال الشافعي قال أبو حنيفة والشافعي في رواية وأحمد في رواية لا يرجع عليه إذا كان الضمان بغير علمه وكان الأداء بغير علمه. وأن إذا نعم وكافر لإحضاري وكافر لإحضاري في العجز دفع إن لم يمت مكفوله للمتبع. كافر الإحضار هو كافر النفس، والنوع الثاني من الضمان وهو الضمان بالنفس، ضمان بالنفس إذا كان أصله عن مال. لأن الأشياء التي يجوز فيها الضمان هي الأموال والاتفاق، معناها يجوز أن تضمن أي مال على أي شخص، هذا بالاتفاق. أما بالنسبة لي الحدود والقصاص فلا يضمن فيها عند الجمهور. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الضمان فيها، وقال عثمان البني يجوز الضمان في القصاص، في القصاص خاصة، وهو قول عن أبي حنيفة كذلك. وعلى هذا معناها ما هو ما يسمونه بضمان النفس، بضمان النفس معناها أن يضمن الإنسان حدا معينا أو قصاصا معينا. أما ضمان الدية في قتل الخطأ أو الدية في قتل العمد إذا تنازل الولي عن الدم وأعطى وأعطاه من عليه الدم أصلا دية الخطأ يجوز، لأنه من باب المال. أنا ما كان مالا سواء كان ناشئا عن دية أو ناشئا عن جراح أو ناشئا عن عروش أو حتى ناشئا عن سرقة، من لما سرق أقل مما تقطع فيه اليد فإن الضمان عليه يجوز عند الجمهور. إذن كافر الإحضار هو هذا الشخص اللي تكفل بأن يحضر عين شخص معين، لم يتكفل بأن بالمال الذي عليه، ولم يضمن المال الذي عليه، وإنما ضمن إحضاره عند الأجل، عند حلول الأجل، هذا هو كافر الإحضار. كافر الإحضار عند جمهور العلماء إذا مات مكفوله لا يغرم إطلاقا، معناها لا يدفع شيئا للدائن، هذا عند جمهور العلماء. وقال قوم يضمن، وفصل ابن القاسم فقال عن مالك، ابن القاسم من أصحاب مالك، قال إذا كان فرط بأن كان المكفول على بعد 3 أيام وكان يستطيع أن يحضره ولم يحضره ومات وهو على بعد 3 أيام فإنه يغرم. أما إذا كان مات في حضر أو مات على أبعد من مسافة 3 أيام فإنه لا يغرم. وأما إذا لم يمت المكفول فمذاهب العلماء في هذا 3، المذهب الأول هو مذهب جمهور العلماء تقريبا أو جماعة من العلماء على الأصح، هو مذهب مالك وأصحابه وأهل المدينة والشافعي وأحمد. فقالوا إذا لم يمت كفيله إذا لم يحضره عند حلول الأجل يحرم، إذا لم يحضره عند حلول الأجل يغرم. واستدلوا في ذلك بحديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود، قال ابن عباس قال إن رجلا سأل غريمه أن يؤديه ماله أو يعطيه حميلا فلم يقدر على ذلك حتى حاكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحمل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدى المال إليه، فهذا يؤدي يدل على أن الكفيل يغرم مطلقا. وأما المذهب الثاني فهو مذهب أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة والكوفيين عموما، وقال إن الأصل أن المسلمون الأصل استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، حديث صحيح حديث أبي داود، المؤمنون عند شروطهم، وهذا يدل على أنه لا يغرم، لأن الكفيل هنا إنما ضمن إحضار ذات الشخص ولم يضمن المال عنه، ولهذا عنده أنه إذا لم يحضره يحبس فقط ولا يغرم، وإنما يحبس فقط إلى أن يأتي المكفول. والمذهب الثالث مذهب جماعة من العلماء نقله أبو عبيد القاسم بن عبد السلام ورجحه وقال إنه يضمن إذا علم بقدرته على إحضاره، إذا علم بقدرته على إحضاره عند حلول الأجل ولم يحضره. أما إذا لم تعلم قدرته على إحضاره عند حلول الأجل فلا يغرم ولا يحبس. وفي حالة الأولى إذا لم يحضره يحبس عنده، علم بقدرته على إحضاره ولم يحضره عند حلول الأجل يحبس ولا يغرم. وكافر الإحضار في العجز دفع أي غرم، إن لم يمت مكفوله، إذا لم يكن مكفوله قد مات لا المتبع، أنا هذا الذي اتبعه الإمام أحمد فيما نقل عنه، وهو مذهب كما قلنا مذهب جمهور العلماء. أما بالنسبة لوقت الضمان ومحله، فمحله كما قلنا المال اتفاقا، ولو كان ناشئا عن قفاء عن دية أو عن غيرها، ويضمن في الحدود والقصاص كما رأينا عند أبي حنيفة وعند عثمان البني في القصاص خاصة. وأما وقته فهو بعد ثبات الحق اتفاقا، مسألة إجماع أنه لا يضمن أي إنسان، أنه لا يضمن أي إنسان إذا كان الضمان ضمان مال إلا بعد ثبات الحق. إذا كنت تضمن مالا على شخص معين لا تضمن عليه هذا الضمان إلا بعد ثبات الحق في ذمته، ذمة هذا الشخص المضمون عليه، هذا اتفاقا في المال. وأما في النفس فاختلفوا، قالوا قال جمهور العلماء لا يضمن كذلك بالنسبة لضمان الذات، لا يكون كذلك إلا بعد ثبات الحق في ذمة المضمون، في ذمة الذي ضمنت أن تحضره. وقال بعضهم يجوز قبل ذلك، فإذا جاء الدائن بشاهد على زيد من على أنه طالب زيدا من الناس بدين معين فإنه يحق له أن يطالبه آنذاك بكفيل إلى أن يثبت الحق أو لا يثبت. ويجوز لأي شخص آنذاك أن يكفله، يكفل إحضاره عند حلول الأجل. وقال ابن القاسم إذا قامت بينة عند الدائن وكانت بينة حاضرة مثلا في مصر الذي هو فيه يستغرق إبرازها مثلا أسبوعا فقط، فيجوز أن يطالب بضمين خلال ذلك الأسبوع حتى يتبين صدقه أو كذب، من 5 أيام إلى 7 أيام، لأن يطالب بكفيل من 5 أيام إلى 7 أيام تعطى له كحد. فإذا لم يأتي البينة فيها فإنه لا حق له أن ذاك في الكفيل ولا في الحميد. وقال أبو حنيفة نفس القول ولكن لم يشترط أن تكون البينة حاضرة، إنما قال فقط بينة يستطيع أن يبرزها خلال 3 أيام، فيجوز له أن يطالب بالكفيل ويجوز أن يكفل. نعم. ثم قال باب الرهن. الرهن عقد، الرهن عقد وأمانة لزم بالقبض نقلا أو تسلما عنه، نقلا أو تسلما عنه. الرهن عقد من العقود، والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي القراءة الأخرى فرهن مقبوضة، كل منهما قراءة 20. وقوله وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من حديث جابر وأنس وابن عباس أنه رهن درعا ليهودي في شعير أخذه لأهله صلى الله عليه وسلم. ما هو تعريفه؟ هو عقد وأمانة، معناها عقد يقتضي تأمينا، يقتضي أمانة، لأن الراهن يستأمن المرتهن. نعم، لازم بالقبض نقلا أو تسلما علم. يلزم بالقبض عند جمهور العلماء، على أن القبض شرط صحة في الرهن، ولهذا لا يلزم الرهن إلا بالقبض. فلو أن اثنين اتفقا على أن أحدهما سيرهن للآخر شيئا معين، إذا لم يقبضه لا يلزم هذا الرهن، لا رهن بينهما حتى يقبض الرهن. وهذا هو مذهب الجمهور. وقال مالك يلزم بمجرد القول كسائر العقود. وثمرة الخلاف أن الذين قالوا وهم الجمهور لا يلزم إلا بالقبض، معناها لا رهن أصلا ولا يلزم الراهن بدفع شيء إلى المرتهن. وأما مذهب مالك فيقتضي أنه إذا وقع بين اثنين، بين راهن ومرتهن، أنه يجبر الراهن على إقباض المرتهن، أي على إعطاء المرتهن الرهن، إلا إذا تراخى المرتهن في المطالبة به إلى أن أفلس الراهن أو مات أو مرض، فلا يجبر أن ذلك الراهن على الإقباض. والقبض يكون بالنقل فيما يمكن أن ينقل، ويكون بالتسلم والتخلية فيما لا يمكن أن ينقل. فمثلا الكتب، السيارات، الأغذية، الأمتعة، العروض، هذه تنقل، وبالتالي لا بد فيها من النقل. والأصل في ذلك حديث ابن عمر في صحيحي البخاري ومسلم قال كنا نشتري الطعام من الركبان جسافا فنؤمر بنقله من مكانه قبل بيعه. إذن فالموزون مهلا، في موزون لا بد أن يوزن، وفي مكيل يكال، والأصل في وزن المكيل كذلك وكيل المكيل، في وزن الموزون وكيل المكيل هو حديث عثمان رضي الله عنه، حديث أبي داود، وهو حديث صحيح. قال كنت أبيع التمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ve ekilu fi evsuki ve akulu fi vesqi hala kela ve kela ve ebi'uhu ala keyli zunna akulu şifiyye fedakhalani min zalika şekkun فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل ذكره سميت الكيل ذكره وأما غير المنقول مثل العقار والنخيل فهذا يكفي فيه التخرية أي التسلم معناها أن تعطيه مفتاح الدار وتفتحها له أو تترك بينه وبين النخلة هذا هو القبض فيه القبض في هذه الأشياء التي لا تنقل هذه صورته.